وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قرروا القرار أن الوسيلة للتخلص من هذه المشكلة التي واجههم بها إبراهيم عليه السلام هي إحراقه، وإحراقه بنار عظيمة أكبر نار وجدت في الأرض هي نار إبراهيم، حيث أن بعدها على مسافات وأنها وضعت في حفة عميقة وجمع لها أجود أنواع الحطب، فأضرمت النيران وأجدت وارتفع لهبها، ولأنهم لا يستطيعون أن يقذفوا بإبراهيم فيها عن قرب بشدة حرارتها من بعيد، فجعلوا المنجنيق، نصبوا المنجنيق وربطوا إبراهيم بيديه ورجليه ووضعوه على كفة المنجنيق، ثم أطلقوه رموا به وقذفوا به في وسط هذه النار. في هذه الحال قال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. في حال ما هو في الهواء بعدما قذفه المنجنيق وهو متجه الأرض اعترضه جبريل، قال: هل لك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم ينل إبراهيم من حرها ولا شررها، ولم تؤذه بشيء، وصارت عليه باردة، وجاء قوله تعالى سلاما لئلا يتضرر من البرد فيها، لأن البرد يضر كما يضر الحر أو كما تضر النار، فالله تعالى أمر النار أن تكون برد وأن تكون مع البرد سلام، أي ليس فيها شيء يؤذي إبراهيم عليه السلام، فبقي فيها مدة حتى انتهى حطبها ولهبها، ولما جاءوا يكشفون عليه ليعرفوا هل يجدون له رماد أو لا، كان أول من أزاح عنه الغطاء هو أبوه، فلما رآه ما به بأس إلا عرق في جبينه قال: نعم الرب ربك يا إبراهيم. فالله تعالى يقول حكاية عنهم: قالوا حرقوا، القرار الذي تداولوه وتشاوروه ما بينهم أهل الرأي والمشورة هو الإحراق، لأن هذا هو الذي يقطع دابر هذا التشويش من هذا الفتى. كان عمره وقت إحراقه أو إلقائه في النار 16 من عمره. وانصروا آلهتكم، أي انصروا معبوداتكم التي هي الأصنام، وانتصروا لها من هذا الذي يسففها أو يقلل من شأنها لأجل أن ترتاحوا منه من تشويش الذي يأتي به. إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم تريدون الراحة والطمأنينة وتطمئنوا على عبادتكم ومعبوداتكم. فالله تبارك وتعالى امر النار ان تكون بردا وسلاما على ابراهيم. يقول ابن كثير رحمه الله: لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل، عدلوا الى استعمال جاه ملكهم، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. فجمعوا حطبا كثيرا جدا، قال السدي: حتى ان كانت المرأة تمرض فتنذر ان عوفيت ان تحمل حطبا لحريق ابراهيم. ثم جعلوه في جوبة من الارض واضرموها نارا، فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثله. وجعلوا ابراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من اعراب فارس. قال شعيب الجبائي اسمه عيزا: فخسف الله تعالى به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. فلما القوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك انه بعدما انتهت معركة احد وعاد الكفار الى بلادهم، بعدما قطعوا بعض الطريق توقفوا وقالوا: سنرجع ونكمل على هؤلاء الذين تفهوا احلامنا ونقضي عليهم، بدءا بمحمد ونقول عليه الصلاة والسلام وجميع الاخرين الذين يتبعون. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فامر الذين خرجوا الى احد ان يتعهدوا للخروج وان لا يخرج معهم احد ممن لم يشارك في احد. فتجهز الناس وخرجوا من المدينة وهم جرحى، جراحهم تتعب دما، وقال: لا يخرج معنا الا من شارك في احد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما صار بالبيداء كانت عيون المشركين قد جاءت الى المدينة، وعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يلحق كفار قريش الذين حاربوهم في احد. فلما رأوا هذا الجيش متهيئ وانهم هم اهل احد، اسرعوا الى قومهم وقالوا: ان محمدا ونقول عليه السلام قد جاءكم يتبع اثركم يريد ان ينتقم منكم. فلما سمعوا به حاربوا من محمد صلى الله عليه وسلم المجروح وقومه الذين هم تكلى بالجراح، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل هي التي طردتهم. فأنزل الله تعالى فيهم الخوف والوهن وفروا عائدين الى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها حين قالوا له: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اي ان هؤلاء المشركين قد تأهبوا يريدون ان ينقضوا على المدينة مرة ثانية، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وعملوا بالاسباب. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالاسباب وجهز الجيوش وخرج متجها الى هؤلاء القوم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اي رجع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين جهزوا معه رجعت الكفار، رجعوا الى المدينة لم يمسسهم سوء وكتب لهم اجرهم كاملا. روى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ألقي ابراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم انك في السماء واحد وانا في الارض واحد اعبدك. الحسانة لا يوجد في العرض من يعبد الله إلا إبراهيم، لأن الناس كلهم كانوا على الشرك، وهو لا يزال فتى صبيا لم يتزوج بعد. قال ويروى أنهم لما جعلوا يوشكونه قال، أن يربطون يديه ورجليه، قال لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. وقال شعيب الجبائي كان عمره إذ ذاك 16 سنة، والله أعلم. وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء يلقى طائف في الهواء من المنجنيق ومقبل على النار، فقال على حاجة، فقال أما إليك فلا وأما من الله فبلى. وقال سعيد بن جبير رحمه الله يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول متى أمر بالمطر فأرسله، قال فكان أمر الله تعالى أسرع من أمره. قال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال لم يبق نار في الأرض إلا طفئت، كل النار التي في أي مكان من الأرض انطفأت في تلك اللحظة. وقال كعب الأخبار لم ينتفع أحد يومئذ بنار ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وشاقه، أي لم تحرق إلا الحبال التي ربطوها به، التي ربطوا يديه ورجليه بها وقيدوه بها هي التي أحرقت النار، وغيرها لم يتعرض له شيء من النار. وهذا حرق، وهذا من أجل سلامة إبراهيم وتزكيته. ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بقوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال لا تضر به. وقال ابن عباس وابو العالية لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها. وقال جويبر عن الضحاك كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالوا صنعوا له حظيرة من حطب جز وأشعلوا فيه النار من كل جانب فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله. قال ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق فلم يصبه منها شيء غير ذلك. وقال السدي كان معه فيها ملك الظن. وقال علي بن ابي حاتم بسنده عن ابن هال بن عام قال اخبرت ان ابراهيم ألقي في النار فقال كان فيها اما 50 واما 40، قالوا يوما لانه بقي فيها اما 50 واما 40 يوما. قال ما كنت اياما وليالي قط اطيب عيشا ان كنت فيها، وددت ان عيشي وحياتي كلها مثل عيشي اذ كنت فيها، اي انه كان متلذذ هذه المدة الطويلة 50 يوم، وهو في ظاهر هذا انها نار معجزة وهو يعيش في قمة الهدوء والأنس والسعادة والجو اللطيف. هذا أمر ليس مما يعرف في حال الناس المعتادة، لكنه أمر الله، وأمر الله تعالى غالب، والله تعالى له الأمر من قبل ومن بعد. وإلا فإن المعروفة في عالمنا منذ خلق الله تعالى الأرض السماوات أن النار تحرق ما بداخلها إلا هذه الحالة، وهذا يدل على أنه لا مدبر مع الله، وأن الأمر كله لله، وأن من توكل على الله كفاه، وأن الله جل وعلا لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وجاء أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما رفع عنه الصدق وهو في النار وجده يرشح جبينه، قال عند ذلك نعم الرب ربك يا إبراهيم، لما رأى أن ولده لم يحرق ولم يمسك ولم تسكت، قال نعم الرب ربك يا إبراهيم. قال أبو قال قتادة: لم يأتي يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ، أي أن الكائنات الحية كلها جاءت تشارك في إطفاء هذه النار إلا الوزغ. قال الزهري: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه كويسقا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب، حدثني عمي، حدثني جرير بن حازم أن نافع حدث وقال: حدثتني مولاة الفاتح لابن المغيرة المخزومي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأيت في بيتها رمحا، فقلت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت: نقطع به هذه الأوزار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوزغ، فإنه كان ينفق على إبراهيم، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وهذا تنبيه إلى مشروعية قتل هذا الوزغ. وقد جاء في الحديث أن من قتله في المرة الأولى فله ثلاث حسنات، من قتله في الضربة الثانية فإن له حسنتين، ومن قتله في الضربة الثالثة فله حسنة. وهذا ما يدعو إلى المسارعة في قتله. قال قوله تعالى: وأرادوا بكيده كيدا فجعلناهم الأخسرين، أي جعلناهم المغلوبين الأكثرين، لأنهم أرادوا بنبي الله كيدا فساعدهم الله ونجاهم من النار فغلبوا هنالك. فقال عطية العوفي: لما ألقي إبراهيم في النار جاء ملكهم لينظر إليه، وطارت شرارة فوقعت على إبهامه فأحرقت تلك الصوفة. جاء الملك يشاهد عملية الإحراق، وطارت شرارة من هذه النار ووقعت على إبهامه فاحترق في الحال كما تحترق الصوفة، الصوفة إذا وقع عليها النار إلى أحرق. فهكذا كان إبهامه وهو قد جاء ليستمتع بإحراق إبراهيم عليه السلام. هذه القصة لإبراهيم في هذا الموقف في هذا المشهد تدل على عدم من المسائل. المسألة الأولى: تعاون أهل الباطل مع أنهم يعرفون أنهم على باطل. أهل الباطل يتعاونون على باطلهم ويلتمسون في هذا وينفقون الأموال وينفقون أرجاها ويبذلونه ويجهدون أنفسهم وهم على باطل. وهذا مدعاكم إلى أن الذي يعرف أنه على حق أن لا يدخل على نفسه بسعر الحق والدعوة بالحق ونشر الحق. فأهل الباطل يتمادون وهم على وزن، بينما أنت إذا عملت شيئا فأنت على أجل. وهذا مدعاكم إلى أن كل مسلم عليه أن يكون مجتهدا في الدعوة إلى الله وفي إيضاح الحق للخلق، مهما كانت مكانته ومهما كان عنده من العلم، إلا أن هذا العلم الذي عنده ينبغي أن يبلغه للآخرين ويدعوهم إليه. فهؤلاء القوم لما رأوا إبراهيم قوي الحجة قالوا: هذا لا يصح التفاهم معه لأنه سيغلبنا، وعنده وهو الصبي عنده مقدرة على الإقناع، فإذا ترك العوام يفسد علينا الدنيا كلها ويحول الناس إلى تبع الله. فقالوا: الحل الوحيد والناجح هو أننا نمسحه بطريقة بشعة وبأسلوب تقشعر من الوجود حتى لا يدرك أحد أن يخرج من إبراهيم ولا يعمل مثل عمل إبراهيم، إلا الذي يريد أن يعمل به مثل إبراهيم. فأعدوا ذلك العقاب وهو تلك النار، حتى أنهم تسرى عند عوامهم كلهم على أنهم يستعدوا لإحراق إبراهيم، حتى أن المرأة التي يتعثر معها الولادة تنذر أنها إن ولدت أو شفيت أنها تذهب وتجمع حطب لإحراق إبراهيم. هذا الأسلوب، هذا استنفار الرأي العام، يسمى عندنا بأسلوب استنفار الرأي العام نحو قضية معينة. فهؤلاء استنفروا الرأي العام في وسائل إعلامهم المتاحة لأجل أن يقتنع الرأي العام على أن إبراهيم على خطأ وأنهم هم أصحاب الاتجاه الصحيح. المسألة الثانية هو أن الإنسان الذي يريد الخير يريد عمل الخير لا يتوانى ولا يتكاسل مع وجود العقبات. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، فطريق جنة يعترض الإنسان فيه كثير من العوائق، كما قال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذي ولا يعلم أن الله. فالإنسان يجتهد لعمل الخير وبيانه توضيح الحق للناس، وربما يأتي سخرية من فلان أو عتاب من فلان أو ما هو أكثر من ذلك، لكن المهم هو أن تتأكد أن منهجك صحيح وأن عملك لله وأن ما تدعو إليه وتبينه هو صواب، لا أن يكون من الأمور محتملة. وإذا دعا إنسان إلى شيء لا بد أن يتأكد أنه هو الصواب وأنه هو الحق لأجل أن يكون على بصيرة، كما قال الله تعالى حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا يدعو الإنسان إلى أمر هو باطل وهو يظن أنه حق، تأكد أنه حق وأن منهجك فيه حق وأن ما تدعو إليه هو الموصل للسعادة والموصل للفوز بالجنة والنجاة من النار. ولهذا فإن إبراهيم لم يأذى بكل التهديدات لأنه مطمئن على أن منهجه صحيح وأن منهج هؤلاء أنه خطأ وباطل 100%، فلم يبالي بشيء من ذلك. وعلى هذا لا يتكاسل الناس في إيضاح ودعوة التوحيد للناس. الإنسان الذي يعرف حوله أناس يذهبون إلى الأضرحة ويدعون أصحابها يستعينون بالجن، يستعملون السحر، يستخدمون الكهانة وغير ذلك من الأمور، لا يتوانى في دعوتهم إلى الحق وإرشادهم إلى الصواب لأجل منع هذا الشر أن ينتشر بالناس. وأيضا يدعو الناس ويحذرهم من أن ينخدعوا من هؤلاء. المسألة الثانية هي ما جاء في قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله تبارك وتعالى له الملك ولا مالك إلا الله، فالله تبارك وتعالى مالك كل شيء، وحينئذ فهو المتصرف. فإذا أردت أمرا صعبا أو عسيرا فلا تقدر عليه في الماديات، فلجأ إلى من يقدر عليه. إذا أصيب الإنسان بمرض أو أصيب بمكروب عسير فلا يلجأ إلى المخلوقين وإنما يلجأ إلى الله. نعم الإنسان مطلوب منه فعل الأسباب كالتداوي الأدوية المعتادة، لكن لا يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه، إنما الذي يشفيه الله جل وعلا بسبب استعمال هذا الدواء. فكثير من الناس يستعملون هذا الدواء ولا يشفون. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الدواء هو المؤثر، والله تعالى هو الذي خلق الدواء وهو الذي خلق الداء، وهو الذي يرتب الدواء على الداء، إما أن يؤثر أو لا يؤثر. قد يوجد عندنا اثنان في علة واحدة ويستعملون دواء واحدا بمقدار واحد، هذا يشفى وهذا لا يشفى. لماذا؟ لأن هذا توكل على الله واعتقد أن الله تعالى هو الذي يشفي، ولا تعتقد أن الدواء هو الذي يشفي. ويجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، لكن عليه أن يعلم أن الأسباب ليست هي المؤثرة، وإنما الله تعالى هو الذي يجعل فيها التأثير. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أقيد يد ناقتي واربطها بالعقال أو أتوكل على الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة ذهب إلى جهة الجنوب وطلع إلى جبل عالي ودخل في غار في أعلاه، هذا من فعل الأسباب، وهو متوكل على الله. وإلا فإن المشركين وصلوا إلى الغار، وأبو بكر رضي الله عنه يقول والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لعبصرنا، فالله تعالى أعمى أبصارهم وبصيرتهم ويسمعون كلامهم ويرونه. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يرون هؤلاء، لكن الله تعالى أعماه. وفي الحروب كان عليه الصلاة والسلام يتجهز بالسلاح